هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. شهيد قرب باب حطب القدس بعد تنفيذ عملية طعن، والمقاومة تؤكد أن العملية رد طبيعي على انتهاك المقدسات. تظاهرة للمستوطنين أمام محكمة الاحتلال العليا في القدس للمطالبة بالإفراج عن قاتل عائلة دوابشة بنابلس عام 2015. الحركة الأسيرة تواصل معركتها ضد إدارة السجون، والأسرى الإداريون مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم أكثر من 100 مستوطن يوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وقال مركز وادي حلوة في القدس إن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع لفترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا. في القدس أيضا استشهد الشاب كريم جمال القواسمي من قرية الطور شرق مدينة القدس برصاص قوات الاحتلال فجر الأحد قرب باب حطة شمال المسجد الأقصى المبارك. وقام عناصر من شرطة الاحتلال المتواجدين في المكان بإطلاق النار تجاه الشاب قواسمة بزعم تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة جنديين. أثر ذلك استنفرت قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وقامت بإغلاق جميع مداخلها، ونصبت حواجز عسكرية وأعاقت خروج المصلين من محيط المسجد الأقصى المبارك بعد أدائهم صلاة الفجر. وفي تطور لاحق اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطور وداهمت منزل الشهيد قواسمة في شارع الخلة ببلدة الطور، واعتقلت والدي وشقيقه محمد. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
فارس جديد يترجل عن صهوة القدس حاملا عالمه وآفاقه وسكينا على هيئة قلم خط به رسالته الأخيرة، أن دماء الشهداء وحدها من تحمي المدينة المقدسة وتحافظ على إرثها الإسلامي والحضاري وتاريخها العريق. كريم جمال القواسمة ابن 19 ربيعا أبى إلا أن يلحق بركب الشهداء، خرج من بيته في بلدة الطور، توجه إلى الأقصى المبارك، وعند باب حطة نال مراده بعدما تمكن من طعن عنصرين للاحتلال وأصابهما بجروح وصفت بين المتوسطة والخفيفة.
كريم كان معتقل قبل سنتين وتم الإفراج عنه قبل سنتين برضون، حكم سنة سنة وإشي، وهو بني آدم كتير رايق يعني بالطبيعة.
وعند باب حطة نزف الأسير المحرر السابق حتى نال رتبة شهيد بعدما منعت قوات الاحتلال إسعافه بإغلاقها جميع مداخل البلدة القديمة مانعة الدخول والخروج منها.
دخلوا علينا، اقتحموا الدور، قعدوا يتهجموا، اعتقلوا الأخ واعتقلوا أمه وصاروا يتهجموا علينا وفتشوا الدور، ولسه جثمانهم عندهم، بالجثمان الشهيد لسه موجود عندهم، ولسه حكولنا الجثمان لسه لبعد رمضان.
وفي بلدة الطور قوة من جيش الاحتلال تدهم منزل ذوي الشهيد في شارع الخلة وتعتقل والده ووالدته إضافة إلى شقيقه بعدما أخضعت المنزل للتفتيش، ظنا منها كما العادة أنها بذلك ستغلق ملف معركة تكاملت في طياتها إرادة الصمود أمام جميع عمليات التهجير والتطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال في مدينة القدس.
باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية التي نفذها الشهيد البطل كريم جمال القواسمة. وقال الناطق باسم الحركة في الضفة الغربية طارق عز الدين أن العملية جاءت في ظل تعرض مقدسات في القدس لاعتداءات متكررة وخطيرة من الجماعات الصهيونية في محاولة لتهويد المدينة وطمس هويتها العربية والإسلامية. وأضاف عز الدين أن هذه العملية تأتي ردا طبيعيا وثأرا لما يجري من انتهاك الحرمات في المدينة المقدسة والاعتداء على الفتيات والأطفال المقدسيين أمام عيون العالم. وشدد الناطق باسم الجهاد على أن المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد للرد على الاعتداءات المتكررة بحق أبناء شعبنا، داعيا الكل الفلسطيني للتوحد خلف خيار المقاومة. كما وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية الشهيد البطل قواسمة، وقالت حركة حماس إن عملية الطعن عند باب حطة تؤكد أن هذه المعركة مفتوحة مع الاحتلال وأن دماء الشهيد القدس هي التي ستحفظ لها هويتها. من جهتها شهدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية معتبرة أنها جاءت لتؤكد على الإدارة وتكاملية النضال واستمرار المقاومة. هذا واعتبرت لجان المقاومة أن العملية الطعن تبرهن من جديد على أن ثورة الشعب الفلسطيني مستمرة ومتواصلة وتزداد توهجا واشتعالا، وأن خيار المقاومة هو القادر على ردع ولجم الاحتلال. وعن عملية الشهيد القواسمة في القدس الشريف يقول مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة أبو مجاهد:
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العملية هي تعبر عن الحالة الطبيعية لثورة شعبنا الفلسطيني ومقاومة شعبنا الفلسطيني. نباركها وننعي هذا الشهيد البطل المجاهد الذي أثبت من جديد على أن شعبنا الفلسطيني لا يقبل الذل ولا يقبل الهوان ولا يقبل إطلاقا الإساءة والتنكيل بأبناء شعبنا كما جرى في الشيخ جراح وجبل المكبر. نحن كفلسطينيون ثورة في وجه هذا المحتل عنوانها كل أدوات المقاومة، كل وسائل الفعل الميداني في مواجهة هذا الاحتلال هي متاحة وهي على أشدها في مواجهة هذا العدوان المتواصل من قبل العدو الصهيوني على شعبنا والتنكيل بهم. وبالتالي دفاعنا على المقدسات مضى هذا الشهيد ضمن قافلة من الشهداء في الضفة الغربية المحتلة والقدس عنوانها أن سيف القدس لن يغمس وثورة شعبنا الفلسطيني سرعان ما تلتهب في وجه هذا المحتل، ولا يمكن للاحتلال أن يشعر بالأمن والأمان طالما واصل عدوانه على شعبنا وطالما بقي جاثما على شبر من أرض فلسطين. هذا عنوان شعبنا الفلسطيني. واليوم حاضرة المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس تبرهن من جديد عبر هذه العملية أنها في حالة اشتعال متواصل ردا وردعا لهذا العدو الصهيوني الذي يوافر جرائمه ضد أقصانا وجسادنا.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. نظم مستوطنون مسيرة أمام محكمة الاحتلال العليا في القدس رفضا لما زعموا أنه تعذيب تعرض له المستوطن عامران بن أوليئل المتهم الرئيس في قضية عائلة دوابشة. وطالب المستوطنون بقبول الاستئناف المقدم من محامي بن أوليئل للإفراج عنه واستبعاد جميع اعترافات بدعوى أنه أدلى بها تحت التعذيب. هذا وشارك في التظاهر أعضاء كنيسة وحاخامات. وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا نصر دوابشة الناطق باسم عائلة دوابشة قائلا:
منذ البداية كنا دائما نشير أن ما قام به هذا المجرم، هذا المستوطن من إحراق منزل عائلة دوابشة، لم يكن عمل فردي أو عمل من يعني بنات أفكاره، إنما كان عمل مدروس وعمل مدعوم من جهات استيطانية. هذه المسيرات وهذه الحركات اللي بيعملوها أو بيعملوها شاهدناها على مدى أكثر من 150 جلسة في محكمة اللجنة المركزية. كانوا طبعاً يجوا أنصار اليمين ومظاهرات ويهتفوا ضد العائلة، وكان يتوعدوا أصلاً العائلة كل مرة بأنه ما حصل مع عائلة دوابشة سنحرقكم سنقتلكم سننتقل منكم، يعني قتلونا ولسه التهديد ما زال موجود. فهذا غير مستغرب، ولكن الأمر الواضح هنا أنه من يشارك في هذه المسيرة هم سياسيين ورجال دين، اللي هم طبعا الليل نهار بحرضوا على أبناء شعبنا وبحرضوا على قتل الفلسطينيين وإحراقهم ومحاولة تهجيرهم من أراضيهم. هذا يعني أنهم من أعطى رخص للقتل، من أعطى المستوطنين رخص للقتل هم هي الحكومة اللي إيش تدعم هؤلاء الإرهابيين. يعني هؤلاء الإرهابيين لولا حماية الجيش الإسرائيلي ولولا دعم السياسيين ودعم رجال الدين وأصدار فتاوي بقتل الفلسطينيين لما تحركوا. احنا بنلاحظ الاعتداءات اللي بتصير على الشعب الفلسطيني، جيش الاحتلال هو بيكون داعم للمستوطنين وحامي لهم في نفس الوقت، وهذا بيأكد أن هذه الدولة هي دولة مستوطنين ودولة إرهاب لا تنفك، تمارس الإرهاب على أبناء شعبنا ليل نهار.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم 65 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن عوفر منذ عدة أيام مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية رفضا لاعتقالهم الإداري وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير زميل منذر ربيعة.
لازال شعبنا وأسرانا يدفعون ثمن غياب الضمير العالمي الذي يسمح لدولة الاحتلال بالتغول والتمادي أكثر على الأسرى داخل أقبية السجون. ما حدا بالأسرى إلى أن ينتفضوا في وجه السجان فأعلنوا عن خطواتهم التصعيدية حتى يرضخ الاحتلال لشروطهم. 65 يوما مرت على الانتفاضة ومقاطعة الأسرى والمعتقلين لمحاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لكن إدارة السجون لم تستجب. على إثر هذا التعنت الصهيوني قرر الأسرى المرضى مقاطعة العيادات الصحية التابعة لمصلحة السجون الصهيونية في خطوة تصعيدية إضافية تحت شعار قرارنا حرية. وانطلقت دعوات من مؤسسات الأسرى كافة لتكثيف التضامن مع الأسرى في انتفاضتهم وبذل الجهود كافة لأجل إنهاء الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد أعلنوا المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. ووجهت مؤسسات الأسرى دعوة للتغريد في مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج انتفاضة الأسرى لمناصرة قرار الإداريين في مقاطعتهم محاكم الاحتلال، ويرفض الأسرى إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية حتى يستجيب الاحتلال لمطالبهم ويوقف قرار الاعتقال الإداري الذي يطالب الأسرى بتطبيقه فورا. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي والأعراف الإنسانية.
عن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال يقول الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرة:
مخطط مقاطعة المحاكم من قبل الأسرى الإداريين هي خطوة مستمرة، ومن بداية المقاطعة قلنا بأن هذه الخطوة تحتاج إلى طول نفس، ولأنها لكي تكون مؤثرة تأخذ وقت طويل، وطبيعة الاحتلال لا يستجيب بشكل سريع، لذلك هذه الخطوة تحتاج لطول نفس. والأسرى مصرون ومستمرون في هذه المقاطعة حتى يستجيب الاحتلال لوقف الاعتقال السياسي أو تخفيضه على الأقل، لكن ما نعرفه ونتأكد يعني متأكدون منه أن الأسرى الإداريون مستمرون في المقاطعة. كان هناك خطوات استثنائية لهذه الخطوة، منها إرجاع وجبات أو إضراب يوم أو يومين، وأيضا مقاطعة الدواء والعيادات كانت خطوات مرادفة وإسنادية للخطوة الرئيسية مقاطعة المحاكم.
أصيب شاب بجروح جراء إصابته بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة باستهداف في طلبة كلية الخضوري بمخيم العروب شمال الخليل. وكان طلبة كلية الخضور بالعروب انطلقوا في مسيرة باتجاه مدخل الكلية المحاذي للتنديد بجرائم الاحتلال التي تستهدف طلبة الكلية، والتي كان آخرها استشهاد الطالب عمار أبو عفيفة الذي ارتقى قبل أيام بعد خروجه من الكلية. شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأوضحت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش واسعة في عدة أحياء بمدينة الخليل، فيما اعتقلت مواطنا آخر من مخيم عايدة شمال بيت لحم. نصبت سلطات الاحتلال عددا من أعمدة الكهرباء في أراضي المواطنين في بلدة قصرى جنوب نابلس بهدف توسعة مستوطنة مكدوليم. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن جرافات الاحتلال نصبت عددا من أعمدة الكهرباء في منطقتي رأس القناة والنجمة في أراضي البلدة، وذلك في إطار استكمال عمليات التجريف التي قامت بها مؤخرا لتوسعة المستوطنة. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. شهيد قرب باب حطب القدس بعد تنفيذ عملية طعن، والمقاومة تؤكد أن العملية رد طبيعي على انتهاك المقدسات. تظاهرة للمستوطنين أمام محكمة الاحتلال العليا في القدس للمطالبة بالإفراج عن قاتل عائلة دوابشة بنابلس عام 2015. الحركة الأسيرة تواصل معركتها ضد إدارة السجون، والأسرى الإداريون مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال والاستيطان في جبل المكبر محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا يتضمن 4 فقرات نستمع إليها تباعا. البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفيها سنكون مع الزميلة علياء صالح، ونتحدث فيها مع الأستاذ جلال رمانة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. ثم بعد ذلك سنكون مع الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، ومحورنا لهذا اليوم الاحتلال والاستيطان في جبل المكبر. بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية، سنكون مع الزميلة منار في هذه الفقرة التي تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر سليم خولي ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة علياء صالح.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. كشف المحلل العسكري لصحيفة يدعى تحرونات يوسي يوشاع عن امتناع سلاح الجو عن تنفيذ هجمات جوية في العمق السوري منذ بداية الأزمة الأوكرانية، خشية من رد الفعل الروسي إزاء الهجمات. كما نقل عن ضابط رفيع المستوى أن هناك حالة من الرضا الكبير داخل الجيش إزاء الموقف السياسي الموزون الذي تبناه رئيس الحكومة نفتالي بنت من الأزمة الأوكرانية. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
يبحثوا قادة الكيان وراء مصالحهم الشخصية حتى وإن كانت على حساب المصلحة العامة. يزداد جبنهم وتقل جرأتهم على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والمصيرية، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والعسكرية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وهذا ما يدفعهم إلى الإنصات بأذن السمع والطاعة إلى توصيات الجهات المهنية والمتخصصة كالجيش والشباك في كل ما يتعلق بهذه القرارات، حتى وإن تسبب ذلك بأزمة دبلوماسية خطيرة مع حلفاء الكيان في العالم، حيث أوضحت مصادر رفيعة بأن الجيش عمل منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية على توجيه المستوى السياسي الصهيوني إلى ضرورة تبني موقف موزون من الحرب، وذلك في ظل إدراكه الكبير للقدرات الروسية المنتشرة على الأراضي السورية، بما في ذلك أنظمة الحرب الإلكترونية ومنظومات الدفاع الجوية التي لم تستخدمها روسيا حتى اللحظة. وفي السياق ذاته، كشف المحلل العسكري في صحيفة يدعى تحرنوت يوسي يوشع النقاب عن امتناع سلاح الجو الصهيوني من تنفيذ الهجمات الجوية العدوانية في العمق السوري منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية، خشية من ردة فعل الروس إزاء هذه الهجمات. كما نقل عن ضابط الرفيع وجود حالة من الرضا الكبير داخل الجيش إزاء الموقف السياسي الموزون الذي تبناه رئيس حكومة الكيان نفتالي بنت من الحرب الأوكرانية الروسية، لما في ذلك من حفظ للمصالح الأمنية الصهيونية في ظل السيطرة الروسية على الحدود الشمالية مع الكيان. يظهر بأن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية انعكست بشكل مباشر على الكيان الصهيوني، فمن جانب ردعته عن التمادي في هجماته العدوانية ضد الأهداف المختلفة على الأراضي السورية، ومن جانب آخر كبدته خسائر دبلوماسية سيعادي من تداعياتها على المدى البعيد.
نشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير، ونتابع في بوتقة الصراع، حيث نشبت مواجهات عنيفة بين حاخامات من التيار الأرثوذكسي وحاخامات آخرين من التيار الإصلاحي، وذلك بعد أن وصل المئات من أتباع التيار الأخير في مظاهرة حاشدة إلى حائط البراق للمطالبة بفتح الساحة المخصصة للتيار الإصلاحي، حيث هرعت قوات كبيرة من الشرطة رافقها وزير الأمن الداخلي عمر بارليف إلى ساحة حائط البراق لاحتواء الأحداث ومنع تدحرجها وخروجها عن السيطرة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
تزداد المعضلات والأزمات التي تعصف بالمؤسسة الدينية اليهودية داخل الكيان تفاقما وتماديا يوما بعد يوم، بدءا من حالة النزاع الخطيرة التي وصلت إلى حد التكفير بين التيارات اليهودية الدينية المختلفة، بما في ذلك التياران الأرثوذكسي والإصلاحي، ومرورا بصراع الصلاحيات والنفوذ بين حاخامات التيار الواحد، لا سيما الصراع السياسي الطاغي بين الحاخامات المؤيدين للحكومة ومعارضيها، وانتهاءا باهتزاز ثقة المجتمع الصهيوني بمؤسسته الدينية في ظل تورط عدد ليس بالقليل من الحاخامات الكبار والمعروفين في قضايا فساد أخلاقية ومالية. وفي السياق ذاته نشبت مواجهات عنيفة بين حاخامات يهود من التيار الأرثوذكسي وحاخامات آخرين من التيار الإصلاحي، وذلك بعد أن وصل المئات من أتباع التيار الأخير في مظاهرة حاشدة إلى حائط البراق للمطالبة بفتح الساحة المخصصة للتيار الإصلاحي، حيث هرعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال رافقها وزير الأمن الداخلي عمر بارليف إلى ساحة حائط البراق لاحتواء الأحداث ومنع تدحرجها وخروجها عن السيطرة. من جانبه استغل عضو الكنيست جلعاد كريف عن حزب العمل وأحد حاخامات التيار اليهودي الإصلاحي حصانته الدبلوماسية من أجل إدخال كتاب توراة إلى ساحة البراق، كما هاجم كريف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت داعيا إياه بالكف عن مجاملة الحريديم من أتباع التيار اليهودي الأرثوذكسي، ويشار إلى أن الصراع بينهم قد تجدد مع قيام حكومة بينت لبيد، وذلك بعد تعهد غالبية رؤساء الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي بتخصيص مساحة محددة داخل حائط البراق لأداء الطقوس اليهودية المختلطة بين الرجال والنساء بناء على مطالب التيار اليهودي الإصلاحي، الأمر الذي أثار غضب حاخامات التيار الأرثوذكسي الذي يمثل غالبية اليهود داخل الكيان لما يعتقدونه من حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء عند أداء الصلاة في حائط البراق.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير، وبالعودة إلى كشف المحلل العسكري لصحيفة يدع تحرونات يوسي يشاع النقابة عن امتناع سلاح الجو عن تنفيذ هجمات في العمق السوري منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص بالشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نستمع معا.
جلال، ماذا في قراءتكم حول امتناع سلاح جو العدو عن تنفيذ هجمات داخل العمق السوري مع بداية الأزمة الأوكرانية؟
لا نبالغ القول بأن إسرائيل هي من أكثر الدول قلقا لتفاقم الأزمة الأوكرانية الروسية، لعلمها من أن إسرائيل يمكن أن تدفع جزءا من فاتورة الحساب. خوفها بالدرجة الأولى ينبع من أن الذي يضبط والذي يقوم بكبح جماح المقاومة على الساحة السورية هو وجود الجيش الروسي، ففي حالة تطور الحالة بشكل أزمة ما بين أوكرانيا وروسيا إلى دول الغرب، فيمكن أن يتطور ذلك إلى ساحة الشرق الأوسط، وبالتالي يمكن لروسيا في حالة أن إسرائيل قد اصطفت بجانب الولايات المتحدة أو قدمت خدمات لوجستية أو خدمات استخباراتية سواء لأوكرانيا أو للناتو، فيمكن لروسيا مقابل ذلك أن ترفع يدها عن الجيش السوري وعن حزب الله، وبالتالي يمكن لهذه الأطراف أن تقوم بالرد، وخصوصا أن الفاتورة قد امتلأت منذ سنوات عديدة ولم يكن هناك رد تجاه الهجمات التي يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف تعتبرها إسرائيل معادية لها.
بالعادة سيد جلال، هناك تماهي في مسألة القرارات ما بين الولايات المتحدة والكيان، لماذا في هذه الأزمة بالتحديد الكيان يحاول أن يمسك العصا من الوسط، ولكن في النهاية كان هناك انحياز لمواقف الولايات المتحدة؟ هذه الأزمة بالذات الأزمة الأوكرانية كيف سيكون انعكاسها على واقع الكيان سيد جلال؟
حاولت إسرائيل كما تفضلت أن تقف موقف الحياد بمعنى أن ترى النتائج، لكن على ما يبدو أن من أحد أسباب ومن أحد دلائل الأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة أن طلبت من إسرائيل موقفا واضحا، فلا يجوز مسك العصا من الوسط، فسمعنا ذلك قبل أسبوع على لسان وزير الخارجية يائير لابيد، مما جعل الإدارة الروسية ترسل رسالة إلى إسرائيل تقول لها أننا لا نعترف بسيادتكم على الجولان، ولا ندري ما خبأت الرسائل من أمور أخرى. يمكن بأن الإدارة الروسية قد خبرت إسرائيل أنها هي التي تقوم بكبح جماح القوى الموجودة على الجبهة الشمالية. نعم، إذا تطورت المسألة وإذا قامت أمريكا بالضغط على إسرائيل لتقديم جزء من الفاتورة في هذه الحرب التي قد تبدو مصيرية ما بين الغرب من طرف وما بين روسيا من طرف آخر، فأعتقد فعلا بأن إسرائيل يمكن أن تدفع الثمن، فيمكن أن نرى هجمات من الشمال ولا ندري كيف يمكن أن تتدحرج الأحداث. نعم، إسرائيل قلقة جدا وتفسير قلقها مفهوم، وبالتالي هي أعطت الأوامر بعدم شن أي هجمات، لكن هنا تأتي الفرصة للقوى الموجودة في شمالي في الجبهة الشمالية. إن كانت إسرائيل تشعر بهذا الضعف فيمكن للقوى الشمالية أن يقوموا بعمل ما، لعلمهم أن إسرائيل ليس من السهل أن تقوم بالرد. كل الاحتمالات واردة، وكما ذكرت لك قلق إسرائيل في مكانه، ويمكن جدا أن تدفع ثمنا باهظا من فاتورة الفشل الأمريكي والغربي على ما يحدث في الساحة الأوكرانية.
جلال روماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت.
قراءة استهداف الاحتلال للمقدسيين في جبل المكبر من خلال مشاريع استيطانية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
في القدس حيثما وليت وجهك ثمة مخطط إسرائيلي لتجريد العاصمة من أهلها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وعلى هذا المسار التهويدي كل الطرق التي يسلكها الاحتلال يسعى من خلالها لطرد المقدسيين وفرض الطوق على المدينة لفصلها عن الضفة. وضمن ما يسمى الطوق الشرقي تتواصل مشاريع شق الطرق الاستيطانية، وعلى رأس قائمتها يبرز مشروع الشارع الأمريكي الممتد على مسافة 12 كيلومترا من صور باهر جنوب شرق المدينة إلى منطقة الطور شمالا، ليلتهم معه آلاف الدنومات من الأراضي الفلسطينية. في بلدة جبل المكبر أظهرت إحصاءات لجنة المتابعة أن 800 وحدة سكنية تسعى سلطات الاحتلال لهدمها مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن مبان مشتركة تضم عائلات عدة، في خطوة تحرم أهالي البلدة مستقبلا من التوسع العمراني وتدفع بهم للخروج من بلدات القدس والبحث عن بدائل سكنية في محيط المدينة، وذلك بحسب ما أوضح عضو لجنة المتابعة في البلدة طارق عويسات. المشروع بخطورته يعيد إلى الأذهان تجارب الهجرة عامي 48 و67 من القرن الماضي، ويستنزف الأموال الباهظة على حساب المواطنين، خطورة يعيها أهالي بلدة جبل المكبر الذين أجمعوا بميثاق ملزم رفضهم عمليات الهدم الذاتي، مؤكدين أن الصمود هو عنوان المرحلة المقبلة وكل المراحل حتى التحرير.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور، جبل المكبر اليوم في دائرة الاستهداف، والعنوان مشروع استيطاني أطلق عليه الطوق الشرقي، ماذا في تفاصيل هذا المخطط؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو من باب الحديث عن هذه المشاريع، يعني نقوم بتجزئتها في العادة، ولكن في حقيقة الأمر هذه المشاريع كلها متصلة مع بعضها البعض، وهي يعني تمثل مشروعا واحدا في نهاية المطاف، هدفه إغراق المدينة المقدسة بالتهويد وتهجير المقدسيين. هذا المخطط الذي يتم الحديث عنه هو في الحقيقة يعني مخطط متفرع مركزه في جبل المكبر. هناك أعداد كبيرة من البيوت مهددة التي تم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح، هي 800 بيت ومنزل، هذه فيها قرارات هدم وإزالة من أجل أن يقيم عليها الاحتلال مشاريع يعني استيطانية، سواء ذات طابع تجاري أو سكني. أيضا هذا مرتبط بمشروع يربط بين منطقة سور باهر في الجهة الجنوبية الشرقية امتدادا إلى منطقة جبل المكبر هذه، وهذا الشارع هو شارع استيطاني أيضا، سيغير كثيرا في معالم هذه المنطقة يعني يعزز المشاريع الاستيطانية السابقة واللاحقة، لأن هذا الشارع الذي يطلقون عليه اسم الشارع الأمريكي هو في نهاية المطاف سيؤدي إلى يعني تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية في هذه المنطقة خدمة للاستيطان وللمشاريع الاستيطانية هناك، وهذا من شأنه مع الوقت أن يغير حتى في المشهد العام لمدينة القدس من الزاوية الجنوبية الشرقية.
طيب، يعني إضافة إلى ما تفضلتم، ما الهدف الرئيس من وراء هذا المشروع؟
الهدف هو يعني تطويق المدينة البلدة القديمة على وجه الخصوص من الجهة الشرقية، لأن الجهة الشرقية فيها ربما فراغات يعني إلى حد ما عمرانية، وفيها مجال للتوسع العمراني بالنسبة للمقدسيين، فعندما يتم وضع هذه البؤر وهذه المستوطنات والمشاريع السلطانية في قلب هذه البلدات والضواحي المقدسية، معنى هذا أن الاحتلال يعني سيتفشى بشكل كبير وخطير في هذه المناطق، وسيقطع الطريق أيضا على أصحاب الأراضي وأصحاب البيوت الأصليين والشرعيين، لأن هذه المشاريع الاستيطانية هي التي ستبتلع هذه الفضاءات والمساحات المتبقية من الأرض على حساب حاجة هؤلاء المقدسيين، الذين ستكون عملية توسعهم الطبيعي شبه مستحيلة في ظل وجود بؤر استيطانية تنتشر بشكل كبير وخطير كالأورام السرطانية في الجسم. هذه ستحول حياة المقدسيين إلى يعني حياة صعبة جدا، ربما تدفعهم إلى الهجرة، ربما تدفعهم إلى يعني عدم القدرة على التوسع، مما يفرض عليهم الانتقال ربما إلى أماكن أخرى هنا وهناك، يعني نوع من التهجير القسري والمنظم والمخطط للمقدسيين، وابتلاع كما قلنا هذه المساحات الضئيلة التي كانت ما زالت يعني موجودة، والتي يتم الحصول عليها أيضا من خلال هدم هذه البيوت وإزالة هذه المساكن القديمة الموجودة في هذه الضواحي بشكل خاص.
طيب، ماذا عن خطورة هذا المخطط على التواجد الفلسطيني في المنطقة، خاصة وأن الحديث يدور عن استهداف الكثير من أملاكهم كما أشرتم في حديثكم؟
يعني الوجود في المدينة المقدسة هو مهدد من زوايا متعددة، يعني ليس فقط من قبل مشروع محدد، كل مشروع يستهدف مكان أساسي، يعني سواء ضاحية من الضواحي أو المساحات الواسعة، لأنه مثلا يعني نحن نتحدث الآن عن جبل المكبر في الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة المقدسة، ولكن يعني هذا المخطط ينتقل يعني ويتصل مع كل المخططات الأخرى في نهاية المطاف، حتى التي تمتد في الجهة الشرقية، حتى التي يعني تتصل ب يعني جبل الزيتون أيضا الموازي للمسجد الأقصى المبارك. لأن هذه المخططات الهدف من ورائها هو إقامة هذه يعني هذه الجسور بين هذه التجمعات الاستيطانية، ووصولا إلى معالي أدومين في الجهة الشرقية يعني بعد العزرية وأبوديس، وهذا سيؤدي إلى يعني إغراق هذه المنطقة بهذه الأحزمة الاستيطانية والبؤر الاستيطانية. هذا الموضوع موضوع خطير، هو موجود منذ سنوات ويتم تطويره بشكل يعني مستمر. منطقة رأس العمود مثلا شرقي المسجد الأقصى مباشرة فيها حي استيطاني أصبح متصل بشكل كبير مع المقابر اليهودية الموجودة هناك. هذه المنطقة أصبحت شبه مشلولة الآن من الناحية العمرانية فلسطينيا، لأن الاحتلال يفرض على المقدسيين عدم يعني التوسع فيها ويفتح الأبواب فيها للمستوطنين. فهذا الأمر ينتقل بنفس الطريقة إلى جبل المكبر، ينتقل إلى الجبال الأخرى حتى في منطقة العسوية إلى الشمال الشرقي أيضا. فكل البؤر كل المناطق هي في النهاية مستهدفة، وهي تعاني من نفس الخطر السرطاني الاستيطاني الذي يهدف كما قلنا إلى ابتلاع ما تبقى من هذه الأراضي وعزل هذه البلدات، لأن وجود منطقة استيطانية بين بلدتين أو ضاحيتين من ضواحي القدس يؤدي في نهاية المطاف إلى عزلهما بشكل كبير، ويصعب الوصول من واحدة إلى أخرى إلا بعد عملية التفاف طويلة ربما تستغرق ساعات، في حين أن الإنسان يرى هذه هذا المكان الذي يريد أن يذهب إليه يراه بعينه، ويعني ربما يستطيع أن يشاهد كل التفاصيل التي تجري فيه، ولكن لا يستطيع الوصول إليه إلا بعد عملية التفاف قد تستغرق منه ساعة أو ساعتين أو أكثر أحيانا. فهذا من أهداف الاستيطان، هو تعقيد الحياة في المدينة المقدسة ودفع المقدسيين إلى البحث عن أماكن ربما تكون أكثر أمنا وأمانا، رغم أن المقدسيين يعني يستوعبون هذا الهدف ويواجهونه بكل الإرادة وبكل التحدي منذ سنوات ومنذ عقود.
نعم. طيب، ما الذرائع التي يقدمها الاحتلال؟ هل من مسار يعمل وفقه لتهجير السكان؟
الاحتلال دائما لديه مبررات، يعني مبرراته أولا أن هذه المباني التي يريد أن يهدمها حسب ما يزعم هي مباني مخالفة للقانون وليس فيها تصاريح بناء وغير مرخصة، ويعني أحيانا تتعارض حسب ما يقول مع مثلا مخططات ذات طابع عام أو مصلحة عامة، مثلا شوارع أو حدائق أو ما شابه. فالمبررات دائما موجودة، رغم أن كثير من هذه المباني هي عمرها الزمني طويل، وربما أحيانا قبل أن يعني تتولى سلطات الاحتلال أو تهيمن على هذا الجزء من مدينة القدس. ولكن يعني الاحتلال كما قلنا لا تعجزه المبررات، هو يصنع المبررات بشكل مستمر باسم القانون، باسم يعني قرارات محاكم، تنظيم ومخططات البلدية، أمور مختلفة وأسماء كثيرة، مصالح عامة، ولكن في نهاية المطاف هو يريد أن يهدم هذه البيوت ويريد أن يزيل هذه البيوت من أجل هدف واحد استراتيجي هو تهويد المدينة المقدسة. هذا هو هذه الحقيقة، وباقي ما تبقى هو الوسائل التي يحاول أن يبرر فيها ومن خلالها هذه الجرائم. وطبعا هو يعني يقدم هذه المبررات للمجتمع الدولي ويحاول خداع وتضليل المجتمع الدولي، ولكن بالنسبة للمقدسيين الحقيقة واضحة، يعني الكل يعرف هذه الحقيقة، وأن الاحتلال هدفه الاستراتيجي هو إفراغ المدينة المقدسة من أهلها، السيطرة على ما تبقى من أراضيها، تهويدها بكل يعني التفاصيل، وإقامة المشاريع والمستوطنات والأحزمة الاستيطانية في هذا الجزء الشرقي منها. يعني مسألة ليست خاطئة على أحد من المقدسيين إطلاقا.
طيب، هل ما زال ممكنا مواجهة السيناريوهات الاستيطانية على الأقل من خلال الضغط على ما تبقى من دول أو اتحاد أوروبي يدين هذا التوسع الاستيطاني باختصار شديد لو سمحتم؟
الاتحاد الأوروبي عموما هو يدين يعني في مواقفه يدين الاستيطان في القدس ويعتبر القدس أراضي محتلة ولديه موقف إيجابي من الناحية الشكلية والقانونية، ولكن على أرض الواقع ليس هناك ما يوقف سياسات الاحتلال على الإطلاق. الاحتلال يعني يفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، وهذا للأسف هذا الذي يغير الحقيقة ويغير الواقع وليس المواقف المؤيدة أو المعارضة على مستوى الساحة الدولية. يعني ما يجري على الأرض هو الأساس، ولذلك هنا تكمن الخطورة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبرا، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد. وشمر مع الزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة نبذة عن الشاعر الفلسطيني سليم مخولي وأهم أعماله الشعرية ومختارات من شعره. أيها الأطائب، ولد شاعرنا عام 1938 في كفر ياسيف في الجليل، وأنهى دراسته الثانوية عام 1965، وعمل في مستشفى العفولة ونهاريا. من إصداراته الشعرية معزوفة القرن العشرين، وصدى الأيام، والناطور، وذهب الرمال، وتعاويذ للزمن المفقود. ومن أعماله ناشط في لجنة الدفاع عن الأرض، ولجنة اليوبيل الأهلية، وحلقات ثقافية متنوعة. كما شارك شاعرنا في العديد من المهرجانات الثقافية والأدبية المختلفة التي كانت تقام في فلسطين. أعزائنا، للتعرف أكثر على شاعرنا سليم مخولي، اخترنا لحضراتكم إحدى قصائده وهي بعنوان إيقاع للرصاص ووقع للحجر، فيقول فيها: أكتب لذاكرة الزمان على الدروب على الحجر، أكتب فصول رواية محكية في الأرض كانت عبرة لمن اعتبر، دون عظات شعوبها لطغاتها في غيهم اللابسين حديدهم ودروعهم الفارعات قرونهم عبر القرن، وقل لهم ما من مفر. الشعوب مصيرها في كفها افني الحجر، واهتف لقامة ناهض فوق الركام، وللصبايا الزغردة للموت في ساح الضحايا، للشباب والطفولة، أو كان صوتا صاعدا شق الفضا وحجارة من قلبها ترمي الطغاة وترجم. مر العريس أو الشهيد أو النشيد على الأكف مكللا بالورد أم ذاك الدم، أين اللغات وأين حسن بيانها وبلاغة ومشاعر وتراجم لشعوبها فتترجم. والأفق أحمر واجم سقط الشهيد، سقط الشهيد فزغردي يا أمه، ضم الجميع بصيحة للنساء والشيوخ وكل من يهوي حجر، واحفر لذاكرة الزمان على الشجر. طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا للصدر يغمد حربة ولقبضة الروح في الرمق الأخير تكورت ترمي حجر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر سليم مخولي ونموذج من أشعاره في فقرة ألف باء فلسطينية.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا الأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومتراً ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهواء 9949 دونما. تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية يحيط بقرية كوكب الهوى مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية أهمها خريبة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب220 نسمة، وفي العام
1945 300 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهواء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهواء عام 1998 2137 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. معناك هو للفتح مبين تصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك